الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا في قراءتنا لكتاب منال السبيل في شرح الدليل في كتاب النكاح عند قول الماتن: ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا والمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته جاز أن يتولى طرفي العقد لا نزاع، لأنه عقد الملك لأنه عقد الملك لا بحكم الإذن.
نعم، يعني إذا كان السيد عنده عبد صغير لم يبلغ وعنده أمة، فزوج عبده الصغير بأمته، فهو يجوز أن يكون هو الموجب وهو القابل، لأنه يملك عقد الملك فلا يحتاج إلى إذن. لهذا قال المصنف: لأنه عقد الملك لا بحكم الإذن. ولا شك أن السيد له إذا كان العبد صغير أن يجبره كما لو له أن يجبر ابنه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أن يقبل له النكاح من نفسه، أو عكسه بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، أو وكل واحدا بأن وكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول، صح أن يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الإيجاب والقبول. فلذا قال: ويكفي زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل فقبلت له نكاحها.
هذه المسألة الآن، إذا كان الأب عنده ابن فزوج ابنه الصغير الذي لم يبلغ، زوجه من بنت أخيه وهو وليها، فيجوز أن يتولى طرفي النكاح، يقول: يا فلان وفلان اشهد أني زوجت بنت أخي الذي أنا وليها من ابني، انتهى، لا يحتاج إلى طرف آخر، فهو يتولى العقد من الطرفين. أو عكسه لو كان عنده ابن أخ صغير وهو وليه، ها، وعنده بنت، فقال: اشهدوا يا ناس أني زوجت بنتي بابن أخي مثلا. أو وكل واحدا، الزوج بالغ، قال: تتولى عقد الزواج؟ قال: لا، وكيلي أبو عبد الله. والمرأة وكيلها أبو عبد الله، فجاز أن يتولى هو طرفي الإيجاب والقبول من الاثنين. فالوكيل يجوز أن يكون وكيلا من الطرفين في ماذا؟ في عقد النكاح، يجوز أن يكون وكيلا من الطرفين في عقد النكاح. قال: ويكفي، صح أن يتولى طرفي العقد، وهذا لا نعلم فيه خلافا، ليس في المسألة خلاف. ويكفي أن يقول: زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل وقبلت نكاحها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويكفي زوجت فلانا فلانة، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها، أو تزوجتها إن كان هو الزوج وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي، وكذا إن كان الزوج هو وليها وأذنت له، لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قائض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. ويجوز أن نجعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها، لأن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، رواه أبو داود.
هذه المسألة صورتها لو أن المرأة وكلت رجلا في الزواج فقال الرجل زوجتك نفسي. فإذن هذا يصح، هذا يصح. هل لابد من رضاها؟ الصحيح أنه لا يلزم رضاها. لماذا؟ لأنها وكلته، فما دام وكلته فكأنها قبلت، فكأنها قبلت وحصل منه الإيجاب بقوله زوجتك نفسي. طيب، لو كان الرجل له ولاية على امرأة فقال لرجل أجنبي عنها، فقال لرجل أجنبي عنها زوجني فلانة، قال زوجتك، قال قبلت، صح. لماذا يصح؟ لأنه هو وليها وأعطى الوكالة لشخص أجنبي، فقال له الأجنبي أزوجك فلانة، فقال قبلت، فحصل الإجاب والقبول. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له. وروي عن علي رضي الله عنه فعله أنس، وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. عن صفية قالت: اعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. رواه الأثرم.
طبعا هذا مر معنا أن له صورتان. الصورة الأولى أن يقول أعتقك على أن يكون صداقك، أعتقك وتزوجك على أن يكون العتق صداقا لك، فقالت قبلت، فصح العتق وصح الزواج. لكن لو قال، انتبه اللفظ دقيق، لو قال أعتقتك بصيغة الماضي، أو أنت حرة وأتزوجك وصداقك عتاقك، ما يصح. لماذا؟ لأن العتاق قد سبق، فهي تملك نفسها، فليس له بعد ذلك أن يتدارك. نعم،
أحسنك. قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. إيه؟
أعتقتك، لا، هي هنا يقول إن قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهنا ما في بأس، لأن الواو واو المعية. لكن لو قال أعتقتك على أن أعتقتك بصيغة الماضي على أن تقبليني زوجا وعتاقك مهر لك، ما يصح، لأنها عتقت أصلا. مر معنا، لو تذكر مر معنا في صفحة، عشان نفرق بين هذه وتلك. في مر معنا في شروط الزواج،
شروط الزواج.
اي نعم،
درس الماضي.
ها؟
درس الماضي؟
لا، اللي قبل أظن. الآن ما أذكر وين بالضبط، لكن مر معنا هذا.
ما في، يرجع لك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن توفرت شروط النكاح منها أن يكون الكلام متصلا بحضرة شاهدي عدلين، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ذكره أحمد.
نعم، هذا كله يصح العقد إذا كان الكلام متصلا بحضرة شاهدي عدلين. لكن لو كان الكلام منفصل، حصل الإجاب في مجلس أو القبول في مجلس، ما يصح النكاح. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة، سميعين لأن الأصم لا يسمع عقده فيشهد به، مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين، واشتراط الشهادة.
طيب، لو أمكن لغير السميعين فهم العقد، مثل ما يحصل اليوم بما يسمى بلغة الإشارة، لغة الإشارة الآن مفهومة، يمكن أن يشهدوا بالإشارة ويمكن أن يسمعوا بالإشارة، فعلى هذا يصح. لكن لماذا قالوا متكلمين سميعين؟ لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به، لكن إذا أفهم بالإشارة فأدرك المعنى فشهد بالإشارة صح. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين فرعيهما، لأنه لا تقبل شهادتهم للزوجين، واشتراط الشهادة.
هذه مسألة مهمة، من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، يعني هل يجوز أن يكون في عقد الزواج الشاهد الولي الأب من جهة البنت والشاهد الجد والابن وابنها؟ لا يصح عند الحنابلة، لا يصح. هذه واضح صورة المسألة؟ طيب الابن موجود، قال من يشهد؟ قال الابن يشهد أبي ويشهد ابني، أيضا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون من غير أصلي الزوجين وفرعيهما.
ولو كان أحدهما، يعني لو كان أحد الشاهدين امطر من أصلك
لم يصح،
الآخر من غيره
لم يصح. لا بد أن يكون الشاهدين على المذهب من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، لكن لو كان أخوه وأخوها جاهز، عمه عمها جاهز، أخوه عمها، عمها أخوه جاهز. طبعا هذا فيه نظر، والصواب أنه يصح نكاح، يصح النكاح ولو من الأصلين والفرعين بشهد.
الوالد شهد لنا زواج.
أشوفك متوهق. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. روي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا: لا بد في النكاح من حضور أربعة، الولي والزوج والشاهدين. رواه الدارقطني. وعن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وغيره: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم
صلى الله عليه. ذكره أحمد في رواية بن عبد الله ورواه الخلال. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني تقدمت فيه ببيان الحكم، فمعنى هذا أنه لم يرجم لأنه لم يبين الحكم، دل على أن كل عقد شبهة لا رجم فيه. هذه قاعدة مهمة، كل عقد شبهة لا رجم فيه. نعم
صلى الله. ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة. رواه الترمذي. قال في الشرح: وعنه يصح بغير شهود، فعله عمر بن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد.
غريب غريب كلام ابن المنذر، يقول اعتق صفية وتزوجها بغير شهود، شلون؟ صحابة كلهم كانوا معه في الغزوة، صحابة كلهم كانوا معه في الغزوة، فقال لها كما قال أنس، فجعل عتاقها صداقة. طيب أنس شلون درى؟ نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى: وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، انتهى.
يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري، من كبار المحدثين. الشاهدان اشترطهما من؟ المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنفية، وأما وهو مذهب الشافعية أيضا، وأما الحنابلة المالكية يقال يكفي الإشهار. ما معنى الإشهار؟ معنى الإشهار الإعلان، يعني مثلا لو واحد أعلن في الجريدة قال: يا جماعة ترى أنا تزوجت من بنت فلان، وأعلن هذا في القرية وما في شهود، يصح عند الإمام مالك العقد الزواج، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. ما هو الصحيح؟ لأن ابن المنذر يقول: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، لكن قلنا حديث أبي داود حديث صحيح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حديث إيش؟ صحيح. طيب أنا بس نسأل السؤال، أيهما أعظم، الأموال ولا الأعراض؟
الأعراض.
الأعراض لا بارك الله في المال بعد العرض، العرض ما له قيمة بعد المال، ما له قيمة بعد العرض. طيب إذا كان الله اشترط في المال شاهدين، اشترط في الدين شاهدين، فرجلان
امرأتان
فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. طيب الآن سؤال، إذا كان الله أمرنا بالإشهاد في البيع مع أنه مستحب باتفاق الفقهاء، صح ولا لا؟ فإذا لأن يكون ذلك أوجب في عقد النكاح، أليس أولى؟ قياس الأولى. إذن كلام أهل الرأي وهم أهل الكوفة صحيح، خلافا لما ذهب إليه يزيد بن هارون رحمه الله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس، خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات.
طيب لو كان جماعة شاهدين، هذه مسألة مهمة، لو كان جماعة شاهدة فقال الولي للرجل: زوجتك ابنتي، فقال الرجل: قبلت واشهدوا أيها الناس، صح، لأن المقصود رجلين، فإذا زادوا زادت الخير خير، ما هو لازم يعين الشاهدين، فهمت قصدي؟ لأن بعض الفقهاء ذهب أنه لا يصح النكاح إذا لم يعين الشاهدان، والصحيح أنه يصح سواء كان شاهدين معينين أو مبهمين، ما في بأس. نعم
صلى الله عليه
وسلم. أي نعم أحسنت، تشبه أن جمع حضره، ولذلك ما في داعي لأن إيش، نفس الكلام ونفس الحكاية، حكاية تسمونها، نفس الحكاية في قصة المرأة التي جاءت للمسجد، قال: يا رسول الله زوجتك نفسي وهبتك نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وكأنه لم يكن له حاجة بها فجلست، فقال رجل من المهاجرين: زوجنيها يا رسول الله. فذهب الرجل، قال: التمس مهر، ذهب ورجع، ذهب ورجع، في الأخير قال له: زوجتك بما معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم إما ولي عنها أو وكيل عنها أو الحاكم، سميه ما شئت في هذه الواقعة، وهو قبل، ما قال اشهد يا فلان يا فلان، الصحابة كلهم موجودين، ما في داعي لشهادة معين، فاهمين قصدي؟ هذه مسألة مهمة ترى. نعم
قول المالكية
يصح بالإشهاد،
يشترط الإشهار.
اي نعم، قول المالكية ورواية لمحمد
المالكية، ان يشترط الإشهار ام
إشهار،
يشترط
لا بد من الإشهار،
يعني اذا كان
الإشهار بأي شيء يحصل، اقل شيء بشاهدين عندهم، فهمت؟ لكن ما يشترطون شاهدين، مو لازم تقول فلان فلان اشهدوا، لا، الحنفية قالوا ما يصير، لازم فلان فلان يشهدوا، فرق صح؟ نعم،
يعني ليس هناك خلاف بين الإشهار والشهر والشهود، يعني الإشهار شرط والشهود شرط آخر،
لا
هم الاثنين واحد،
لا هم واحد عند المالكية واحد، فلو شهد اثنان حصل الإشهار، فهمت علي؟
بس الشهود غير الإشهار،
لا 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 لا، هو هذا المقصودهم، هذا مقصودهم، مقصودهم اثنين فما أكثر، لكن لا يشترطون انك لازم تقول يا فلان اشهد يا فلان، ما يشترطون، يقول لو انت في مجلس والمجلس عامر فيه ناس كثيرين فقلت لرجل زوجتك ابنتي، قال قبلت، قال صح الزواج، لماذا؟ ما يحتاج اشهاد، هم حاضرين،
حاضرين
بدون
شهاده، سمعوا الاجابه والقبول، هذه هي الشهاده، ما هي الشهاده؟ الشهاده ان يقول إني سمعت فلانا زوج فلانا من فلان وقبل فلان،
حتى لو بغير إذنهما، يعني بغير إذنها صدفة
من غير تعيين
شخصين فقط مجلس زوجته
من غير تعيين. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس، خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوهما.
نعم، الشرط الخامس من شروط صحة الزواج خلو الزوجين من الموانع، خلو الزوجين من الموانع. والموانع هي كما هو معلوم أربعة أشياء: الأول النسب، فلا يجوز التزوج من الأصول ولا من الفروع، فليس للرجل أن ينكح عمته أو خالته أو جدته، فهذا يمنع الزواج. كذلك الفروع، واضح هذا؟ الشيء الثاني سبب الرضاع، فإن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، هذا الثاني. الثالث المصاهرة، فليس للرجل إذا دخل على زوجته أن يتزوج ببنتها التي هي ربيبته، وليس للرجل إذا عقد على امرأة أن يتزوج أمها ولو لم يدخل بها، فهذا المحرم أو السبب الثالث. الرابع اختلاف الدين، فلو أراد رجل أن يتزوج من امرأة بوذية أو امرأة هندوسية لم تصح. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الكفاءة، والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه.
بل للزومه، نقطتين هني غلط. بل للزومه،
بل للزومه. قال في الشرح: وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري: حذيفة، أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لمرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله. هكذا كان إيمان الصحابة. أبو حذيفة القرشي يزوج سالم ابنة أخيه وهو مولى لامرأة من الأنصار، لا إله إلا الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم
وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره، متفق عليه. وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب.
تأملوا الآن، أسامة ابن زيد على اصطلاح ذاك الزمن هو يعتبر ابن عبد، لأن زيد كان عبدا فأعتق، ابن مولى. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت قيس القرشية. شوف، أبوه زيد مو قرشية وبس، لا، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ابنة عمته القرشية الأسدية. هذا دليل على أن الكفاءة النسبية التي ذهب إليها بعض الفقهاء أنه غير صحيح في اشتراط صحة النكاح. فإن قالوا للزومه هذا له وجه، ومعناه أن امرأة لو زوجها وليها وقبل الرجل الزواج ثم جاء الأولياء الآخرون فادعوا الضرر، يمكن للقاضي أن يقول أن هذا النكاح غير لازم، هذا معناه، يمكن أن يقول القاضي أن هذا النكاح غير لازم. طبعا رواية عن الإمام أحمد وهو قول عامة المحدثين أن الكفاءة النسبية ليست شرطا، الشرط الكفاءة الدينية. نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأخته: أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسودا حبشيا، انتهى. لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولا متراخيا، لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب ما لم ترغ بقول أو فعل كان مكنته عالمة بأنه غير كفء. وكذا لأوليائها الفسخ لتساويهم في اللحوق العاري بفقد الكفاءة.
هذا هو يعني المذهب عند الحنابل، أن الأولياء إذا ادعوا الضرر لهم المطالبة بفسخ العقد. نعم،
حسنا لك.
والصحيح أنها إذا رضيت ورضي وليها الذي زوجها وهو راض فليس لأحد أن يعترض. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض فسخ ويملكه الأبعد ما مع رضا الأقرب لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة، ولأن العار عليهم أجمعين.
يعني هذا التعليل فيه نظر. طيب افرض ان الاب زوج ابنته لانه يرى صلاح هذا الرجل مثلا، فجاء ابن الابن قال لا هذا يضرني، كيف تزوجون عمتي من رجل غير كفو، انا لي مكانه مرموقه في الوزاره في الدوله. هذا كلام فيه نظر. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ كعتقها تحت عبد، لأن حق الولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. قيل لأحمد: في من يشرب الخمر يفرق بينهما؟ قال: استغفر الله. وعنه أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، قدمها في الشرح والكافي والمنتهى. قال في شرحه: وهي المذهب عند أكثر.
طيب الآن قبل أن ندخل في القول الثاني، لو أن امرأة قبلت الزواج من رجل ثم تبين لها لاحقا أنه ليس بكف، تزوج من امرأة من رجل ظاهره الصلاح فتبين أنه سكير، الآن فقدت الكفاءة الدينية، فلها أن تطلب الفسخ ولا أن ترد شيء من المهر، واضح؟ وهو كذلك لو تزوج من امرأة على أنها دينة وخلوقة ثم بان أنها فاجرة، فله المطالبة بالفسخ، يفسخ العقد ويطالب بالعوض، يفسخ العقد ويطالب بالعوض. إذن الكفاءة ليس شرطا لصحة النكاح بل للزومه. هذا هو المذهب المعتمد عند متأخري فقهاء الحنابلة. وعنه يعني الإمام أحمد أن الكفاءة شرط لصحة النكاح. معنى هذا الكلام أن الولي لو زوجها من غير كف لم ينعقد الزواج. نعم، وهذا قول ضعيف.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال في شرحه: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، لأن منعها من تزويج نفسها لئلا تضعها في غير كف فبطل العقد توهن العار، فها هنا أولى. ولما فيه من حق الله تعالى: وعن جابر مرفوعا: لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر رضي الله عنه:
حديث الموضوع لا يصح في الكفاءة حديث، لا يصح في الكفاءة النسبية أو الحسبية حديث. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. راوم الدارقطني. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء.
هذه مسألة الآن مهمة، متى نعتبر الكفاءة كفاءة ومتى لا نعتبر؟ نعم، الكفاءة معتبرة، مو معتبرة، معتبرة في خمسة أشياء.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الأول الديانة، فلا تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة، والرواية
نعم، في مردود الشهادة والرواية.
صلك. والرواية مردود الشهادة والرواية،
حط فاصلة بعد الرواية،
بعد الرواية أحسن، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل. قال تعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وعن أبي حاتم المزني مرفوعا: إذا أتاكم من ترضونه دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. ثلاث مرات. روى الترمذي وقال حسن غريب.
ما معنى قولهم وإن كان فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، أي فزوجوه. الصحابة قالوا: يا رسول، وإن كان فيه؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون أمرين، أي وإن كان فيه نقصا نسبيا، وإن كان فيه عيبا خلقيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لا إلى النسب ولا إلى الحسب والجمال، التفت إلى الخلق، إيش؟ إلى أمرين، إلى الدين والخلق. فإن قال قائل: أليس الدين فيه الخلق؟ فلماذا ذكر الخلق؟ قال العلماء رحمهم الله: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق وعطفه على الدين من باب عطف الخاص على العام لأهميته، هذا واحد. ثانيا لأنه ليس كل صاحب ديانة يكون خلوقا، قد تجد الإنسان من أهل الصف الأول لكنه ليس على خلق، فلا بد من اعتبار الأمرين الدين والخلق. الدين هنا إذا ذكر مع الخلق فالمقصود العبادات، والخلق في التعامل مع الناس، وهذا يدلنا على أهمية الأخلاق أيها الإخوة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثانية الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبال والحائك كفءا لمن هو أعلى منه، لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب. وفي حديث: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما. قيل لأحمد: كيف تأخذ
حديث إيش قلنا؟ موضوع. كل حديث فيه ذكر الكفاءة حديث موضوع، احفظها. نعم.
حصلني. قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه، أي أنه يوافق العرف.
طيب الآن يعني هذا الحجام والكساح والزبال والحائك، يقول هؤلاء ليسوا أكفاء لعموم الناس. طيب افرض أنهم كانوا أصحاب ديانة وأصحاب خلق، هذا الكلام فيه نظر وليس عليه أي دليل. الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة الدينية، لقول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. وأما ما عدا ذلك من الكفاءات ففيها نظر، لأن الله جل وعلا يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يجعل الكرم تبعا للنسب، وإنما جعله تبعا للدين. وأما الأعمال والوظائف فالله جل وعلا يقول: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فالله هو الذي رفع. هذا لا يدل على الرفعة والمكانة. يعني الإنسان إذا كان معزز في الدنيا ما هو معنى أنه عزيز عند الله، إلا على قاعدة فرعون: هذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الثالث والميسرة.
والميسرة. نعم.
والميسرة بحسب ما يجب لها، فلا تزوج موسرة بمعسر، لأن
موسرة بمعسر، موسرة اسم مفعول ومعسر اسم فاعل.
فلا تزوج موسرة بمعسر، لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال. وقال: إن أحساب الناس
الحسب المال، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على حكاية الحال عند الناس، على حكاية إيش؟ الحال عند الناس. الناس عندهم نسب وحسب. ما هو النسب؟ فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. ما هو الحسب؟ المال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال: إن أحساب الناس بينهم هذا المال. رواه النسائي بمعناه. وعنه: لا تعتبر، لأن الفقر شرف في الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حيني مسكينا وأمتني مسكينا. رواه الترمذي. وليس هو أمرا لازما، فأشبه العافية في المرض.
لا شك أن اعتبار الميسرة فيه نظر، لا سيما إذا رضيت المرأة. لماذا فيه نظر؟ نفرض أن الزوج معسر، لكنه مع كونه معسر عفيف، وهي تريد أن تعيش معه على العفة ولا تريد ما هي عليه من المياثر والتفاخر، تريد الزهد، تريد الخلوة ولا تريد الجلوة، تريد التحلي بالإيمان ولا تريد التحلي بالألبسة وأعراض الدنيا. طيب ما دامت هي راضية إيش المشكلة؟ فهذا فيه نظر. الصحيح أنه يجوز أن تزوج الموسرة من معسر ما دامت راضية. نعم.
ما يرجع للعرف يا شيخنا؟
احنا ما نعتبره اصلا. العرف العرف يعني مثلا اضرب لك مثال، في بعض الاعراف، في بعض الاعراف انه اذا جاءك رجل غني زوجه لا تسال عن نسبه ولا عن دينه ولا عن خلقه، هذا عرف باطل. في بعض الاعراف لو جاءه رجل يحفظ القران كامل لكن لانه يعمل مثلا في تنظيف الشوارع في الزبالين مع الزبالين يقول لا يزوج مثلا. طيب هذه اعراف ما مخالفه للشر، هذه اعراف مخالفه للشر. فالعبره الشرعيه اذا جاءكم او اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه علق الامر على اثنين، هذه مساله مهمه ترى. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: الرابع الحريه، فلا تزوج حره بعبد لانه منقوص من الرق، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له، ولانه صلى الله عليه وسلم خير بريره حين عتقت تحت العبد، فاذا ثبت الخيار الحريه الطارئه فبالسابقه اولى.
هذه المساله الان انه لا بد في الكفاءه في الحريه، فلو ان امراه حره زوجت من عبد فهل هذا الزواج يكون صحيحا او لا؟ على ذكر ما ذكرناه في الكفاءه، هل الكفاءه شرط للصحه او شرط للزوم؟ فيه القولان السابقان. وهنا ياتي السؤال: اذا كانت الحره رضيت الزواج من هذا العبد فالباب سهل، يدفع من مالها ويتعتقه ثم يتزوجها، ما المانع في هذه؟ تزوجان. نعم
احسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس النسب، فلا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية لما تقدم عن عمر.
فلا يكون المولى والعجمي او العجمي،
العجمي
العجمي بفتحتين. نعم.
فلا يكون مولى والعجمي كفءا لعربية لما تقدم عن عمر رضي الله عنه قال سلمان لجرير: انكم معشر العرب انكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، ان الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. رواه البزار بسند جيد وراه سعيد بمعناه: والعرب بعضهم لبعض اكفاء. والعجم كذلك، الى ان المقداد بن اسود الكندي تزوج ضباعه بن الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب.
كما ذكرنا سابقا النسب ليس بشرط ولا هو من الكفاءة، إذ لو كان شرطا لما صح أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة بنت عمته زينب من رجل مولاها، هذا ليس بصحيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس القرشية أن تتزوج من أسامة وهو مولى ابن مولى، فهذا لا يصح. وأما قول سلمان لجرير فهذا لم يثبت، قول سلمان لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. طيب الآن سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بين العرب فخر للعرب المشركين ولا المسلمين؟ طيب والمشركين ليس لهم من يفتخروا به، فدل على أن المقصود هنا بالفخر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فمن تبعه من العرب سهل جدا الإنسان يقول والله أنا نسبي كذا وكذا وأنا كذا وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: يا معشر قريش لا يأتوني الناس بالتقى وتأتونني وتتعلقون بي فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. محرمات النسب تحرم أبدا، تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل: تلك أمكم
يا بني ماء السماء.
تلك أمكم يا بني ماء السماء
أو ماء السماء، يعني الآية أمهاتكم. أمهات مفرد ولا جمع؟
جمع.
جمع. والقاعدة في الاستدلال أن الجمع إذا أضيف أفاد العموم، فأي امرأة لها عليك ولادة فهي أمك، أمك المباشرة. ولاحظ، ومن ولدت أمك ومن ولدت أباك من النساء، ومن ولدت جدتك ومن ولدت جدك من أي جهة كان فهم أمهاتك. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والبنت ولو من زنا، وهي كل من انتسبت إليك بولادة، وهي ابنة الصلب، وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى، وإن نزلت درجتهن، لقوله تعالى: وبناتكم.
بنت الولد هنا الولد الذكر والأنثى. الولد في لغة القرآن غير الولد في عرفنا، في عرفنا في الكويت، في شرق الجزيرة العربية، في العصر الحاضر، الولد يعني الذكر. لا، في عرف القرآن الولد يعني الذكر والأنثى. فالبنت وبنت الولد محرم الزواج، وبنت بنت البنت محرم الزواج، وبنت ابن بنت الابن محرم الزواج. كل من لك عليها ولادة فمحرم تتزوجها، لأنها تسمى بنت، لأنها تسمى بنت. والله قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، جمع مضاف أفاد العموم. طيب، وبنت الزنا، جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية والمالكية أنه لا يجوز التزوج من بنت الزنا لأنها بنت، وإن لم يعطيها الشرع النسب وأعطى أمها الحجر وأعطى أباها الحجر، لكنها في الواقع بنت. وقال الشافعي رحمه الله: إن بنت الزنا ليست بنتا، تعتبر امرأة أجنبية. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يجوز أي بنت، سواء كان بنت الصلب شرعا أو بنت الصلب غير شرع. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم، وبنتها، وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها، وإن نزلنا، لقوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت، والعمة والخالة من كل جهة، وإن علتا كعمة أبيه وعمة أمه وخالة أبيه وخالة أمه، لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم.
يعني عماتكم وخالاتكم، العمات تشمل أي عمة، عمتك أنت، عمة أمك، عمة أبيك، عمة جدك، عمة جدتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد، بنو النجار كانوا يعدون من أخواله. ليش؟ مثل أم أنس بن مالك محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأختها محرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهن من أخوال أبي، فهن خالات أبي، وخالة الأب خالة الابن، وعمة الأب عمة الابن. ولذلك الصواب أن التي يناديها أبوك عمة تناديها عمة، ما هو جدة. في عرفنا اليوم ينادونها جدة، هذا غلط. اللي يناديها أمك خالة أنت تناديها خالة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام، قاله في الكافي.
هذه مسألة أيضا مهمة. الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا فرق في المحرمات فيما كان النتاج بالنسب الحاصل بالنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام. هذا هو الصواب. هذه مسألة مهمة. لو أن رجلا دخل داره وكانت الدنيا مظلمة فرأى امرأة فواطأها فظن أنها زوجته وهي ظنت أنه بعلها، وبعدما خرج جاء النهار وبان تبين أنها ليست أخته،
ليست زوجته
أنها أخت وأنها أحد محارم. هذا يسمى الوطء بشبهة. فالوطء بشبهة إذا نتج عنه ولادة يثبت المحرمية. أربعة حالات: النسب الحاصل بالنكاح، النسب الحاصل بملك اليمين، النسب الحاصل بوطء الشبهة، النسب الحاصل بالحرام وإن لم نثبته. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: محرمات الرضاع.
طيب، لعلنا نقف على محرمات الرضاع، إيش رأيك؟
كمل الباب فصل.
يلا يقع.
كمل فصل.
كمل.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: محرمات الرضاع. ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن علي مرفوعا: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات.
يعني هذه المسألة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو نص الحديث أن الرضاعة كالكف الأيسر يطبق على النسب من الكف الأيمن. كل ما حرم عليك بسبب الولادة والنسب يحرم عليك بسبب الرضاعة، إلا
أم أخيه من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع فتحل مرضعة، وبنتها لأبي
مرتضع وأخيه
من نسب.
هذه صورة المسألة. كيف؟ لو أن ابني أرضعته من امرأة، هذه المرأة هي أم ابني مثلا، وبنتها بالنسبة لابني أخته من الرضاع، فبالنسبة لي أنا أجنبي، أنا ما لي علاقة، أنا أبو ابنها من الرضاع، لكن لست محرما لها ولا محرما لبنتها.
أخت ابنه من الرضاع. واضح.
نعم،
أحسن الله. وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم من المصاهرة لا في مقابلة من يحرم من نسب، كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله، من قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم.
صورة هذه المسألة: وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. صورة هذه المسألة: لو أن مثل ما قلت لك، لو أن ابني ارتضع من امرأة، فأنا لا يحرم علي أنا، لأن ابني رضعت من فلانة، فلا يحرم علي أنا أمه ابني من الرضاع ولا أخت ابني من الرضاع. لماذا؟ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. ولنضرب مثال: لو أن ابنك تزوج من امرأة، هل يجوز لك أن تتزوج أم تلك المرأة؟ نعم يجوز. هل يجوز لك أنت أن تتزوج أخت تلك المرأة بالمصاهرة؟ يجوز. إذن هن كالمصاهرة فلا يحرمن بالرضاع. نعم،
أسأل الله عليك شيخ. هني ومرضعة وبنتها لأبي مرتضع.
لأبي مرتضع.
مرتضع
ومرتضع. لأبي مرتضع اللي هو أنا. يعني أنت ولدك راح رضع، فأخت ابنه من الرضاع. يعني الحين أنت ابنك راح رضع من وحدة.
أقصد أنه مرتضع أو مرتضع؟
لا مرتضع. مرتضع اللي هو ولدك. مرتضع، فأنت أبو المرتضع. فأنت يجوز لك أنك تتزوج أخت ابنك من الرضاع
أو أمه.
ما في بأس. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى
نفس المعنى نفس المعنى. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم.
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع لقوله تعالى.
يعني هذه مسألة الآن مهمة الآن، يحرم من الرضاع ما يحرم نسب ينبغي أن ندقق عليه كثير لأن الخلط كثير اليوم. هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة، انتبه الآن، وعمتها من الرضاع، من امرأة وخالتها من الرضاع؟ إذا عملنا بعموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قلنا لا يجوز، وهذا هو الصواب، وإن كان الحنابلة يخالفون في هذه المسألة، ففي رواية يجوزون، لكن الصواب هو قول عموم أكثر الحنابلة، وهو قول الحنفية أن الحديث على العموم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع.
أيوة. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع لقوله تعالى ولا تنكح ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما، ولا نعلم عن غيرهما خلافهما ذكره في الشرح.
يحرم أبدا بالمصاهرة أربعا: ثلاثا بمجرد العقد، أي ثلاث نسوة بمجرد العقد، ثلاث نسوة بمجرد العقد، زوجة الأب، مجرد أبوك عقد على امرأة ولو لم يدخل بها فهي محرمة عليك، لأنها اسمها زوجة أبيك، طليقة أبيك. طيب هذه واضحة. وإن على، أفرض أن زوجة جدك نفس الكلام، ولو ما كانت جدتك فهي محرمة عليك لأنها زوجة جدك، وزوجة جدك وزوجة أبيك من أي جهة كان، زوجة أبيك من الرضاع، زوجة أبيك من النسب، زوجة جدتك من جدك من الرضاع، زوجة جدك من النسب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وزوجة ابنه وإن سفل
وإن سفل
من نسب أو رضاع. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عمن تبناه.
نعم، يعني زوجة الابن وإن نزل فإنها محرمة، زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك، زوجة ابن بنتك، زوجة ابن بنت ابن ابنك، كلها محرمات عليك، أنت بالنسبة لهم جد. نعم، لك ولادة عليهم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأم زوجته وإن علت من نسب،
يعني هذه مسألة مهمة، وزوجة ابني وإن سفل بمجرد العقد. بمجرد العقد، لو أن ابنك عقد على امرأة ثم طلقها لم يجوز لك أن تتزوجها أبدا. نعم. ها؟ بمجرد العقد، ثلاثة بمجرد العقد، وهي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. نحفظ هذه الثلاث. مطلق خلاص، ما دام لا يجوز فقلنا من المحارم. نعم
أحسن الله. وأم زوجته وإن علت من نسب مثلهن في رضاع فيحرمنا بمجرد العقد، نص عليه. قال في الشرح وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى وأمهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أبهم ما أبهمه القرآن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
مراده أبهم ما أبهم القرآن، أي عمم ما عممه القرآن، مراده بالإبهام هنا التعميم. نعم
أحسن الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، وراه ابن ماجة وراه أبو حفص بنحوه.
نعم.
فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.
الآن هذه زيادات الآن. إذن المحرمات من النسب ثلاث بمجرد العقد: زوجة الأب وإن علات، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت.
تحريم التأبيد.
وإن علت، أم الزوجة، جدة الزوجة، بمجرد العقد. ثم مع الدخول نزيد اثنين، من هن؟ بنتها وبنت ابنها. نعم
احسن.
كذلك سيأتي.
نعم. هذا تحريم أبد.
أبد.
أي فيها تحريم مقت. صلى الله. قال رحمه الله تعالى: فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها بالنسب أو رضاع، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. قال في الشرح: سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره، وهو قول داود. وقال ابن منذر: أجمع علماء الأمصار على خلافه. انتهى. وقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، فإن ماتت الزوجة قبل الدخول لم تحرم بناتها. قال في الشرح: وقول عامة علماء، وحكاها ابن المنذر إجماعا، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا نص لا يترك بقياس ضعيف، والدخول بها وطؤها. انتهى.
يعني حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، خرج هذا القيد مخرج الغالب وليس شرطا، وإلا فإن حلائل الإبن محرم سواء كان من صلب أو من غير الصلب. من صلب اللي هي زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك. طيب من غير الصلب؟ زوجة ابن بنتك، هذا من غير الصلب محرم. طيب ربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب إذا لم تكن في حجري، خرج مخرج الغالب وليس قيدا في المسألة، وهو قول الجماهير، والخلاف المحكي كان واندثر. نعم. لا خلاف، خلاف كان في الأول واندثر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطئ في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين، فيدخل في عموم قوله تعالى: ولا تنكح ما نكح أباكم ونظائره، ولأن ما تعلق من
التحريم. طيب هذه مسألة ثانية الآن، إذا قلنا يحرم بالعقد كذا وكذا ويحرم بالدخول كذا وكذا، يحرم بالدخول أن تتزوج إذا دخلت بامرأة، يحرم أن تعقد على عمتها، يحرم أن تعقد على خالتها إذا دخلت، واضح؟ أما إذا ما دخلت مسألة ما لها علاقة، ما هي محرم خلاص، بعد الجمع ممنوع، مو محرم. فرق بين المحرمية وبين الجمع. المرأة المتزوجة ما يجوز أن تتزوجها، بس ما هي محرم لك. طيب الآن نأتي إلى مسألة ثانية، وهي مسألة المحرمات بوطئ أو بحرام. لو أن رجلا وطئ بشبهة امرأة، فهل يحرم عليه أمها؟ هذه مسألة مهمة. فمثلا الحنفية يقولون: لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة حرم عليه أمها وحرم عليه جدتها. هذه هي المسألة الآن. قال: وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطئ في قبر أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع. نعم.
أحسن الله. ونظائر، لأن ما يتعلق من التحريم بالوطئ المباح تعلق بالمحظور كوطئ الحائض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن وطئ الحرام لا يحرم، وبه قال ابن سيب وعروة والزهري ومالك والشافعي، ذكره بالشرح، واختاره الشيخ تقي الدين.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوطء المحرم لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، الوطء المحرم يبقى محرما لا يتعدى محله. فلو أن رجلا وطئ امرأة فلا تحرم عليه أمه، هذا هو الصواب. نعم، هذا قول الجمهور خلافا للحنفية والمذهب عند الحنابلة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم وطء الذكر ما يحرم وطء الأنثى. وقال في الشرح: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليه في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم. انتهى. واختار أبو الخطاب أن حكم المباشرة فيما دون الفرج لكونه وطئا في غير محله. ولا تحرم أم زوجة أبيه، وكذا أم زوجة ابنه، ولا بنت زوجة أبيه وابنه، فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها أو أمها لعموم قوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم.
نعم، هذا ما الصحيح من أقوال أهل العلم، أن وطأ في غير الفرج بغير عقد صحيح أنه لا يحرم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.